الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب أفضل الصيام وغيره. عقد المصنف هذا الباب لبيان ما يتعلق بصيام التطوع، وهو ما يتقرب به الإنسان إلى ربه من النذور وغيرها من المستحبات في هذا الباب. والصيام فضله عظيم، ففي حديث أبي أمامة عند أحمد أن أبا أمامة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ادعو الله لي بالشهادة. قال: اللهم سلمهم وغنمهم. فسلم وغنم. ثم جاءه في الثانية فقال: ادعو الله لي بالشهادة. فقال: اللهم سلمه وغنمه. فسلم وغنم. ثم جاء في الثالثة فقال: ادعو الله لي بالشهادة. فدعا له بالسلامة والغنم فسلم وغنم. فقال: يا رسول الله، دلني على عمل. قال: عليك بالصوم، فإنه لا مثل له. والحديث في الصحيح المسند للوادعي رحمه الله، وفي حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون. وفي حديث أبي سعيد عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه من النار بذلك اليوم 70 خريفا. وقد وصف الله عز وجل المؤمنين بهذا الوصف العظيم بقوله: والسائحون، وهكذا لما أثنى عليهم: والصائمين والصائمات، وذكر أنه أعد لهم أجرا عظيما. والصيام كما تقدم عبادة من أسباب تقوى الله عز وجل وزيادة الإيمان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفيه وجاء للإنسان إذا طالت عليه العزبة وعجز عن الصيام. في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. والصيام هو دأب الأنبياء والصالحين، كما سترى أن داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم كثيرا، وهكذا ما يأتي بيانه إن شاء الله. والصيام في التطوع هو مما يرجى أن يتم به الفريضة إن وقع فيها خلل لما جاء أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، ويقال: انظروا هل لعبدي من تطوع. فكذلك الصيام، إذا كان الإنسان له حظ من التطوع. والصيام كما تقدم قول الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، سواء ذلك صيام الفرض أو صيام النفل. ويذكر العلماء فضائل الأعمال تحفيزا على المبادرة إليها والمحافظة عليها. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك. فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت فإني أعطيك أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قال قلت فإني أعطيك أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. فقلت إني أعطيك أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك. وفي رواية لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر. صم يوما وأفطر يوما. الحديث أخرجاه في الصحيحين وقد ساق الإمام مسلم كثيرا من طرقه وفي بعضها زيادات منها ما يتعلق بقراءة القرآن. يقرأه في شهر قال يا رسول الله إني أستطيع أكثر من ذلك. قال في 20 قال إني أستطيع أكثر من ذلك. قال في 10 قال أستطيع أكثر من ذلك. قال في 7 ولا تنقص منها الحديث. قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول فيه جواز نقل الخبر إلى السلطان وغيره للمصلحة الشرعية وفيه جواز الشكوى من الآباء لأبنائهم فإن عمرو بن العاص شكى عبد الله بن عمرو بن العاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن عمرو بن العاص زوج عبد الله زوجة فمكث عندها أياما لم يأتيها كما قالت نعم الرجل عبد الله والله ما كشف لنا غطاء. فغضب عمرو بن العاص وذهب يشكو ولده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله ما أردت إلا الخير. ثم أخبره بما تقدم. قوله والله لا أصومن النهار فيه جواز الحلف بغير استحلاف وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله كثيرا كما سيأتي معنا في باب الأيمان إن شاء الله تعالى. وفيه كذلك حرص السلف رضوان الله عليهم على طاعة الله عز وجل فهو حين أقسم هذا اليمين كان مراده أن يكثر من طاعة الله عز وجل من الصيام والقيام. وفيه فضيلة الصيام والقيام إذ أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما اختارهما دون غيرهما والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. قوله ما عشت فيه ملازمة الطاعة حتى الممات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربي توفني مسلما. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي الحديث الأعمال بالخواتيم حديث سهل بن سعد في البخاري. فالذي يستقيم ثم ينحرف أو يلزم الطاعة ثم يترك هذا عنده قصور فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا داوم عليه. قوله أنت الذي تقول كذا وكذا فيه مواجهة الخصم بما قيل فيه وفيه التثبت في الأمر. قوله قد قلته بأبي أنت وأمي فيه عدم التعريض فيما نسب إلى الإنسان بل يجب عليه أن يصرح برفع التهمة أو بالإجابة فيها. قوله بأبي أنت وأمي فيه التفدية للرجل العظيم من عالم وغيره. ومعنى بأبي أنت وأمي أي أفديك بأبي وأمي يا رسول الله. وكان الصحابة يقولونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا وقد فد رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه في غزوة أحد. قال قوله فإنك لا تستطيع ذلك فيه النصيحة بالرفق والتوجيه إلى ما هو أحسن وأفضل. قوله لا تستطيع ذلك ليس معنى لا تطيقه، وإنما ربما عجزت عن ذلك وشق عليك ذلك. فهو كان يصوم أصلا، هو كان يصوم الليل، يعني يصوم النهار ويقيم الليل، إنما نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنه سيعجز أو أن ذلك الأمر غير جائز أو للأمرين. وقد حصل ما تخوفه النبي صلى الله عليه وسلم، ففي آخر الأمر كان يقول عبد الله بن عمرو العاص: وددت أني أخذت بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بعد ذلك يفطر أياما سردا ثم يقضي أياما سردا. قوله فصم وأفطر ونم وقم، فيه الإرشاد والدلالة إلى ما هو أكمل، وفيه أن الإنسان إذا نصح إنسان بترك أمر أن يدله على ما هو أفضل منه. وفيه الإرشاد إلى الأيسر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهوه عن صيام الدهر وقيام الليل أجمع، ودله على الأيسر الذي هو نافع له أيضا. وفيه أن الإنسان بحاجة إلى النوم والطعام، لما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك إن فعلت ذلك، يعني كأنها تعبت نفسك ونكهت عينك، أو كذا، لا أستحضر اللفظ الآن، بمعنى أنها ضعفت عينك وفتر جسمك ونفسك، أو أنه يلحقها الملل. فإن الإنسان إذا داوم على عبادة وفيها شيء من المشقة ربما لاحقه الملال من ذلك. قوله وصم من الشهر 3 أيام، فيه أن الحسنة بعشر أمثالها على ما يأتي، لأن الشهر 30 يوما، فإذا صام العبد 3 أيام كانت ك30 يوما، فإذا انضافت إلى رمضان صارت كصيام السنة. فمعنى قوله وذلك مثل صيام الدهر، أي أن العشر أن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان 30 يوما، وبقية الشهور في كل شهر 3 أيام، فيكون كمن صام الدهر. قوله فإن الحسنة بعشر أمثالها، فيه فضل الله عز وجل على هذه الأمة، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها وأزيد، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، كما في حديث ابن عباس وغيره. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وأغفر. وفيه أن الله فعال لما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد ذكر أن الأمم السابقة لم تكن المضاعفة عندهم، إنما هذه المضاعفة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وقوله وذلك مثل صيام الدهر، فيه بيان فضيلة الأعمال الصالحة حتى تلتزم ويعمل بها ويرغب في المبادرة إليها، وفيه الدلالة على جوامع الأعمال الصالحة، فبعض الأعمال الصالحة جوامع، مثل ركعتي الضحى، ويجزى عن ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى، ومثل كذلك صيام 3 أيام من كل شهر، ومثل بعض التسبيح والتحميد، مثل أن أما إني قلت بعدك 3 كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لرجحت بهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه أمداد كلماته. الحديث، فالشاهد أن الأعمال الصالحة منها ما هو جامع. قوله فإني أعطيك أفضل من ذلك فيه جواز تحدث الإنسان بقدرته بغير عجب ولا رياء، وفيه أن الشباب يختلف عن غيره، فإن عبد الله بن عمرو بن العاص كان شبابا في ذلك الوقت، وفيه أنه كلما ازداد الإنسان من العمل الصالح كان ذلك أفضل. قال فصم يوم، قوله فصم يوما وأفطر يومين فيه الدلالة إلى ما هو أحسن، لا سيما إذا كان الإنسان له استطاعة وقدرة. فصم يوما وأفطر يومين، بحيث أنه يتقرب إلى الله عز وجل بالصيام يوم ثم يفطر يومين يتقوى في نفسه، وهذا من السنن لو عمل به بعضهم لكان ذلك أمرا طيبا. فبعضهم يعمل بحديث صم يوما وأفطر يوما ويترك العمل بحديث صم يوما وأفطر يومين، كل سنة. إذا صام 3 أيام في الشهر سنة، إن صام يوما وأفطر يومين قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم سنة، وإن صام يوما وأفطر يوما قد أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم سنة. بل إن أعظم من ذلك ما جاء من حديث أبي عقرب رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصوم الدهر، فقال أو قال له النبي صلى الله عليه وسلم صم في الشهر يوما، قال يا رسول الله إني أجد بي قوة زدني زدني، قال تجد بك قوة زدني زدني صم يومين، قال يا رسول الله إني أجد بقوة زدني زدني، قال صم 3 أيام في كل شهر. فصيام اليوم فيه فضيلة لحديث أبي عقرب وهو مأمور به، وصيام اليومين له فضيلة وهو حديث أبي عقرب مأمور به، وصيام 3 أيام له فضيلة لهذا الحديث وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وسيأتي، وحديث أبي ذر، أحاديث كثيرة في صيام 3 أيام. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام لا يبالي من أي شهر صام، وسيأتي معنا في مسألة قادمة إن شاء الله عز وجل. قوله فصم يوما وأفطر يوما، وهذا بخلاف شهر رمضان، فإن شهر رمضان لابد أن يصام جميعا، إنما هذه في الأيام التي فيها تطوع، ولهذا قال العلماء لا يجوز للعبد أن يتطوع في رمضان، لو صام بنية التطوع فصيامه باطل، أو صام بنية الكفارة فصيامه باطل، رمضان صيامه فرض وحتم. قوله فذلك صيام داود فيه فضيلة داود عليه السلام وما كان يبادر إليه من الطاعات، فكان صواما قواما قراءا، فقد كان يقرأ الزبور وخيوله تسرج، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن قيس لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، فكان حسن الصوت بالزبور. وكتابه الزبور هو رابع الكتب التي قصها الله عز وجل علينا في كتابه، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، ومع ذلك يضاف إلى المحرفات، فما حفظ إلا القرآن الذي هو كلام الله، وكلها كلام الله، أقصد القرآن الذي هو الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قوله وهو أفضل الصيام فيه بيان أن صيام يوم وإفطار يوم هو أفضل الصيام مطلقا، وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم من صام الدهر سردا فهو أفضل، والصحيح أن هذا الحديث قاض في هذه المسألة، فمن صام الدهر أجمع بخلاف 5 أيام كما سيأتي معنا، وآخر يصوم يوما ويفطر يوما، فإن الذي يصوم يوما ويفطر يوما أفضل من ذلك الذي يصوم الدهر، لأن في ذلك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، وقال لا صام ولا أفطر. قوله إني نعم قال لا أفضل من ذلك فيه البيان أن السنة هي أفضل الأعمال، مهما حرص الإنسان أن يزيد فإن الفضل في متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك متبع السنة يؤجر أجرين، أجر المتابعة وأجر العبادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل: أصبت السنة، وقال للآخر: قبلت صلاتك. ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن معنى أصبت السنة أنك أعظم أجرا من الثاني. وفي رواية قال: قوله لا صوم فوق صوم داود، أي لا صوم الدهر، وإنما أكثر الصيام أن تصوم يوما وتفطر يوما. وفيه بيان أن هذا الدين دين التمام والكمال، فشرع حقا لله وشرع حقا للعبد، ويجب على العبد أن ينظر إلى هذين الأمرين، فلا يؤدي حق الله حتى يضر بنفسه، ولا يؤدي حقه حتى يضيع حق الله، بل ليلتزم شرع الله عز وجل للمحافظة على حقه وحق الله، كما تقدم في حديث سلمان رضي الله عنه أو بأبي جحيفة أن سلمان قال لأبي الدرداء: إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حقا. أو قال: صدق سلمان. الحديث بمعنى. وقد جاء في بعض روايات حديث عبد الله بن عمرو: إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا. فيجب على الإنسان أن يعطي كل ذي حق حقا. شطر الدهر، أي نصف الدهر، وله أجر السنة وزيادة. صم يوما وأفطر يوما، فيه توكيد الأمر حتى يلتزمه عبد الله بن عمرو بن العاص. وهنا المسألة التي بوب المصنف من أجلها، وهي التي يذكر الحديث من أجلها: ما حكم من صام الدهر؟ هذه مسألة الأقوال فيها: من صام الدهر بالأيام الخمسة، أي أيام العيدين مع أيام التشريق، فصيامه باطل. وبهذا قال بعض أهل العلم: إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، لا صام من صام الدهر، أي من صام السنة أجمع بما فيها الخمسة الأيام: عيد الفطر وعيد الأضحى والثلاثة الأيام من التشريق، لأن ثلاثة الأيام من التشريق لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم في صيامهن إلا لمن لم يجد الهدي، أما من وجد الهدي فلا يجوز له الصيام. وقد اختلفوا في ذلك: لو كان رجل عليه كفارة هل يجوز له أن يصوم هذه الثلاثة الأيام؟ والذي يظهر أنه لو تركها، أخذا بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر الله، أنه لا يعتبر قاطعا لتوالي الكفارة. وقيل بأن من صام السنة إلا الخمسة الأيام أن صيامه أفضل، وقد كان يسرد الصيام من الصحابة عمر وعائشة وأبو الدرداء وأبو أمامة، كما تقدم في الحديث قال: كان لا يرى في بيت أبي أمامة دخان إلا إذا كان عنده ضيف، وإلا كان ملازما للصيام هو وزوجته وخادمه. والذي يظهر والله أعلم أن أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، وهو صيام يوم وإفطار يوم. ولو أخذ أحد بمذهب الصحابة الذين صاموا مطلقا لا يصل الأمر إلى حد البدعة، لكنه ترك الأفضل، وهم رضوان الله عليهم اجتهدوا، ولهم أجر الاجتهاد وأجر الصيام. وأما من خالف الحديث متعمدا فإنه قد يأثم، والله أعلم. والحمد لله إلى هنا.